أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد كنا بدأنا في الدرس الذي مضى في فن الصرف، وهذا الفن من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يحققه ويدرسه دراسة وافية مستوعبة ويتفقه فيه ويصرف جل وقته عليه، لأنه أساس النحو أم العلوم، النحو الصرف أم العلوم والنحو أبوها، يقول صاحب المرح الصرف أم العلوم والنحو أبوها، هذان فنان أهم ما لطالب العلم لطالب معرفة أو تحقيق الكتاب والسنة على المعنى الموضوع له في اللغة العربية، فعليه بهذين الفنين. فمن تحقق بمعرفة هذين الفنين فإنه سهل عليه معرفة الكتاب والسنة وغير ذلك من العلوم. ولما ذلك أن فائدته صون اللسان عن الخطأ في اللغة العربية، وهذا أهم، لأن الخطأ في اللغة يؤدي إلى الخطأ في المعنى، فإذا أخطأ في المعنى فقد ضل. فالنحو والصرف أهم ما لطالب العلم، وهما من جملة العلوم العربية أو من جملة ما يسمى بعلم الأدب، وهو 12 فنا، وآكد ذلك النحو والصرف والاشتقاق واللغة، فهذه أساس، وما عدا ذلك 6 مكملات من المعاني والبيان والبديع والتاريخ وعلم الخط والإنشاء والقافية والعروض وما إلى ذلك، هذه كلها مكملات لها، لكنها يعني تعطي قوة إلى القوة. فمن تأكد أو تحقق في هذين الفنين يكفيه بالتفصل بالكتاب والسنة، لكن زيادة العلوم الأخرى يعينه على الوصول إلى غرضه. وهذه 12 وقد قلنا في الفوائد السمية فيها أبيات جمعتها هناك، وكذلك في التحفة المرضية له باب في الاهتمام باللغة العربية، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي من أفصح العرب أفصح العربي، فينبغي. وهذا يعني بالنسبة لمن يتوجه إليه أهمية هذا الفن يختلف، هناك الأولون لا يحتاجون إلى هذه الفنون كلها لأنها لغتهم، لأن اللغة العربية لغتهم ويفهمون مقاصدها والخطاب الموجه إليهم، فلا يحتاجون. فلست بنحوي يلوك لسانه ولكن سرقي أقول فأعرب، فهذه فطرتهم، لا يحتاجون هذه العلوم كلها، وإنما يحتاج إليها من جاء بعدهم، سواء كان من العجمي أو ممن استعجم لسانه من العربي كما في الوقت الحاضر وقبله بكثير. في أيام الصحابة بدأ اللحن، فلذلك اعتنوا بوضع الضوابط للغة العربية بأنه كذا وكذا، فمن تكلم بهذا خطأ وهذا صواب وهذا خطأ وهذا صواب لصون اللسان العربي أو وضع هذه القواعد. فإلى الآن من كان مثلا له موهبة أو ذكاء مفرط مثلا يعني يتلافى الأخطاء بسجيته كذا، فإن وجد ذلك فلا عليه إلا أنه يستحب له تكمل ذلك وتنمية ذلك لتعظم هذا العلم. وأما بعد ذلك من البلداء والأعجام وما إلى ذلك، فهؤلاء إذا أرادوا التفقه في كتاب والسنة لا بد لهم من هذه العلوم ومن التفقه فيها، وهذا هو الذي ينقص شباب العصر العناية به والتهاون فيه. وما ذلك إلا لأنهم يرونه صعبا، فنا صعبا، وهذا تخيل تخيلوه، وإلا فهو أن علم النحو والصرف وهذه اللغة كل هذه من علم الصبيان، يتعلمها الصبيان ويتفقهون عليها، أما من عداهم فهي يعني مسألة لهذا المستوى، هي سهلة سهلة لكن يحتاج إلى صرف الهمة وإخلاص القصد في التوجه إلى هذا الفن حتى لا يكون صعبا. أولا هو كما نرى الساحة كلها عجما وعربا، الآن صرفت الهمم أو انصرفت الهمم عن هذه الفنون، فهذا هو السبب أول بالدرجة الأولى، هذا هو السبب، زهد الناس في التعلم فيها، بل بعضهم يزعم أنها لا حاجة إلينا فيها، وهذا جهل أو تجاهل. وثانيا أن كتب الأحاديث أو القرآن مثلا الآن شروحه وحواشيه وما إلى ذلك وضبط أهل اللغة له كذا، يعني سهل الطريق، فلما رأوا ذلك قالوا لا نحتاج إلى فناء، أنت أن تفهم بنفسك بدون الاستعانة بهؤلاء أولى بك من أن تتكل على ضبط فلان وعلى ضبط فلان، يعني هذا ربما يكون خطأ وأنت لا تدري. فإذا تأكدت من القواعد وضبطتها وحافظتها ترد على الأولين، فلان ضبط هذا وليس هذا صحيح، فلان أعرب هذه الآية كذا وليس، ترد كما رد يعني بعضهم على بعض، كذلك أنت يكون لك نصيب من هذا. وأما إذا كنت متكلا أو مقلدا لهؤلاء الذين تكلموا في هذا مثلا، فهذا لا جدوى فيه، التقليد دائما مذموم في أي نوع كان، التقليد مذموم، يكون تأكد من نفسك لنفسك، فهذا هو يعني أهمية هذا الفن، وينبغي أن ندرسه دراسة دقيقة قليلا قليلا. والعلم يعني شيئا فشيئا، العلم لا يكون، من طلب العلم جملة فاته جملة كما يقولون، يعني العلم يكون قليلا، آية أو آية، حديثا أو حديثا، رجل أو رجلين، بيت بيتين، وهكذا. وأما مثلا أن ندرس كتب الصرف في أسبوع في شهر واحد مثلا كما يقال في دورة وما إلى ذلك، هذه نتيجتها وإن كان فيها بعض الفوائد إلا أنها ليست مركزة وليس فائدتها المطلوب أو المنشود يحصل بهذا، لا بد يكون سابق ولاحق. ولذلك أنا أقول الطالب إذا غاب عن درسي في يوم ما أقول له أين كنت، يقول محاضرة فلان، محاضرة فلان وتتت درسي، هذا لا تستفيد أنت من درسي، هذا الذي درسناه اليوم فيه ضمائر وفيه مسائل، نقول له أمس درسنا كذا وكذا وهذا مرتبط بالذات وأنت غبت، من أين تدري هذا؟ هذه محاضرات والندوات هذه لعامة الناس وليست لك، هذه محاضرات الناس يستفيد من عوام الناس الذي منهمك في الشهوات منهمكين في كذا. أما طالب العلم فقد صارم الله تعالى عن هذا، فينبغي له أن يركز في تحقيق ما لديه مما يطلبه على المشايخ، يعني ويضع أصبعه على كل شيخ، الضمير هذا أين يرجع؟ أين مرجع هذا الضمير؟ وأين محترزات هذا؟ هذه التحقيق لا تكون بتفويت يوم فيوم يوم لا، هذا ما يكون كذا. ولذلك نوعنا الدروس في أسبوع كتابا يوم كتاب كتاب، لماذا؟ ليمكن متابعة الطالب لأي فن نريده، مثلا بخاري ندرسه في يوم واحد، ليمكن للطالب الذي لا يمكن يعني أن يدرس أو يأتينا كل يوم، لأن لو مشينا على كتاب واحد يعني لفترت همته ولا ما لحقه، هذا هو السبب. فلذلك ينبغي أن ندرس هذا الفن دراسة دقيقة بحيث نفهم ونستعمل ونتناقش في مسائله حتى نكون على بصيرة على بينة من هذا الفن هذا العلم. وهذا العلم اسمه صرف أو تصريف، يقول عليه صرف أو تصريف، وفي الحقيقة الصرف التصريف يطلق على معنيين، وأحدهما التغيير، في اللغة الصرف تصريف والتغيير، تغيير يطلق أولا على الفن المعروف مقابل النحو قوله تصريف وقوله صرف، وعلى هذا يعرف بأنه علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمات العربية التي ليست بإعراب ولا بناء. ما هو تعرفه؟ علم بأصول يعرف بها تعرف بها أحوال الكلمات العربية التي ليست بإعراب ولا بناء، لأن ذاك نحو، فالإعراب والبناء من وظائف النحو وليس من وظائف التصريف. التصريف والجوهر الكلمة، والنحو يأتي في آخر الكلمة، لذلك خدمتهما متلازمة. الصرف يتصرف من أول الكلمة ووسطها وآخرها، هذا التصريف، هذا الصرف أو التصريف، هذا الذي يتعلق بجوهر الكلمة. وكذلك اللغة تركز على هذا، على نفس يعني ما ينطلق عليه الصرف. وأما النحو فلا يكون إلا في آخر كلمة، آخر كلمة جاء رجل، هذا اللام لماذا رفع، وهذا مررت برجل لماذا جر، وما رأيت رجلا لماذا نصب، هذا هو وظيفة النحو. ولا يتكلم إذا ذكر من أوائل كلمتي وأوساطها في علم النحو، هذا يسمى تطفل أو استطراد، لتكميل الفائدة يذكرونه، ليس فنا له، أن فنه متعلق بأواخر الكلمة، الإعراب تغيير أواخر الكلمة. فلذلك نقول إن هذا أهم، لأنه يتكلم عن جوهر الكلمة وبنية كلمة. الصرف على التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمات العربية التي ليست بإعراب ولا بناء، وهذا تعريف للفن. وأما بخصوص اسمه الخاص للمقابل النحو الصرف، الصرف أو التصريف باللغة التغيير، صرفت الشيء عن الشيء، معنى صرفت الشيء غيرته تغيير. وأما في اصطلاح الصرفيين، التصريف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة التي لا يحصل لتحصيل معاني مقصودة التي لا تحصل إلا بذلك، إلا به. هذا هو تعريف الصرف الثاني، إطلاق الثاني. ما هو الصرف؟ التصريف أو التصريف تغيير الكلمة، تغيير الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لتحصيل معاني مقصودة التي لا تحصل إلا بذلك، التي لا تحصل إلا به. مثلا الضرب، هذا يقولونه مصدر الضرب، فإنا نشتق من هذا الأصل الواحد 9 مشتقات: الماضي، المضارع، الأمر، النهي، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، وكذلك أيضا إيش؟ اسم الآلة، اسم المكان، اسم الزمان. هذه كلها من أصل واحد، ضرب نفسي، نصر، 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 نصر. إذا أردنا مثلا الضرب، هذا مصدر حدث، يعني حدث يتحدث عن إيقاع شيء على شيء آخر، هذا يسمى ضرب لا سبيل الإله، ضرب. لكن هذا لا يوفي الغرض، لأننا نريد أحيانا أن نبين معنى مضى ونتحدث عنه. ضرب فلان فلانا، إذا أردنا فعلا مضى، لكن نريد أن نتحدث عما يستقبل، ماذا نقول؟ نغير هذا، يضرب فلان فلانا. وإذا أردنا أن نأمر شخصا من هذه المادة، نقول له اضرب. هذا 3 أنواع في الفعل. وإذا أردنا أن نتحدث عمن أوجد الضرب، نقول له ضارب اسم فاعل. وإذا أردنا أن نتحدث عمن وقع عليه الضرب، نقول له مضروب وهو اسم مفعول. وإذا أردنا أن نبين اسم الآلة التي حصل بها الضرب، نقول مضرب. وإذا أردنا أن نتحدث عن زمان الضرب، نقول له مضرب، هذا الوقت مضرب فلان. وإذا أردنا أن نتحدث عن مكان الضرب كذلك مثله بوزن واحد. مضرب هذا المكان ومضرب فلان. إذن هذا هو معنى قولنا تغيير الأصل الواحد وهو الضرب إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا به إلا بذلك. هذه المعاني مقصودة من الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، هذه لو كان الضرب واحد يؤديها لما احتجنا إليه، لكن لا يؤدي بلفظ واحد لا يفهم المخاطب ماذا نريد. ضرب حصل اليوم الضرب، من الضارب ومن المضروب وبأي شيء ضربه وفي أي مكان ضربه وفي وقت وأي وقت ضربه، هذه الأشياء كلها تحتاج إلى ما يميزها، وهذا هو وظيفة علم الصرف تحويل الأصل الواحد نتصرف على هذه. فإذا هذا أولا يشتق من المصدر الماضي، وهذا الماضي كيف يبنى لازم نعرفه. الماضي مفتوح الأخير كذا يكون من باب فعيلة يكون من باب فعالة يكون من باب فعولة، والمضارع كذلك يختلف، واسم الفاعل كذلك له بمعنى بزينة فاعل ويأتي بزينة فعل ويأتي بزينة فعل وهكذا يعني يختلف. هذه التصاريف كلها وستكون هذه الأبواب هي التي ندرسها من أول كتاب إلى آخره. والحاصل ماذا؟ والحاصل أن الصرف أهميته لا تخفى عليكم بعد هذا، لأن من ألم بهذه الأبواب وتأكد منها وحققها تحقيقا بالغا فإنه مفتون عليه باب العلم، ويستطيع أن يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، فهذا هو علم الصرف. وهذا الكتاب الذي ندرسه مختصر مختصر، وفي الحقيقة أن مؤلفه رجل تركي كما أشار إليه في بعض النسخ. في نسختنا هذه يقول مولى عبد الله الدفزي من علماء القرن التاسع الهجري، وأما بعض الشراح ذكر يقال إن واضعها علي بن أبي طالب، وهذا غلط لأن الكتاب في وسط يقول وقال في المفصل. مفصل هذا كتاب المفصل هذا كذب هذا كذب. فالحاصل إن هذا الفن فن مهم جدا، وهذا الكتاب هذه الكتيبة البناء والأساس البناء كتاب مذهل جدا لأنها سهلة العبارة واختصرت البحث على 35 بابا، وإذا تأكدنا من هذه وحفظنا هذه يصل علينا ما بعد ذلك، وما بعد ذلك يأتينا في كتب المطولة غيرها تصريف العز وتصريف المراح وكذلك تصريف الشافية ابن الحاجب من أجمعها وأوعابها، وكذلك ابن مالك في كتبه مثل الألفية جعل أوله نحوا وأخره صرفا، وكذلك هذه كلها هذه وسيلة إلى تلك العلوم الموسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، أي على سبيل الاختصار وإلا هو يزيد على ذلك، 6 منها للثلاثي المجرد، يعني معنى ذلك أن الثلاثي بضم الثاء منسوب إلى 3 أعراب، ونسبته يقال شاذة ويقال أنه نسبة إلى ثلاث، ويقال أن القياس أن يقول 3 أعراب يعني 3 أعراب. معنى ذلك أن الفعل لا يخلو أن تكون حروفه 3 أعراب، فإن نزل عن ذلك فلعلة تصريفية، والمحذوف لعلة تصريفية كالثابت، فهذا هو 3 أعراب. حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حارم المالك في الألفية، حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف، وليس أدنى من ثلاثي النورة قابل تصريف سوى ما غير، يعني أن القاعدة أن التصريف لا يجري إلا سواء كان في الأفعال أم في الأسماء إلا على 3 أحرف، فإن نزل من ذلك بأنصاب أن كان حرفين كجميل مثلا ومع مثلا أو مثلا من الفعل رد أو من الفعل قل بع حرفين هذا فما فيه وليس أدنى من ثلاثه يرى قابل تصريف سوى ما غير، فإن غير فينزل إلى حرفين وإلى حرف واحد، تقول كي إيه كي من وقاية أمر على حرف واحد وعلى حرفين. وأما أصل الفعل أن يكون من ثلاثه وليس أدنى من ثلاثه يرى قابل تصريف سوى ما غير، أدناه ثلاثة ونهايته ستة، ستة أحرف استخرج. وأما الاسم فيزيد عليه، أدناه ثلاثة ونهايته تكون إيه؟ سبعة. الباب الأول من الستة وثلاثين، خمسة وثلاثين من الستة، من الستة من الثلاثي، من الثلاثي قسمه ستة أبواب، ستة أبواب. لأنه الماضي يكون فعل وفعل وفعول، والمضارع يتفرع من هذا يفعل يفعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فبهذا صار ستة أبواب. وهذه هي الأصل. وقال الباب الأول من الستة فعل يفعل، فعل في الماضي مفتوح في المضارع مرفوع مبدو مضموم، هذا الباب الأول. ولذلك نركز على هذا، ونرى بكتبه في بعض كتبه يقول لك إذا مرت كلمة يقول لك من الباب الأول، ويقول لك من الباب الثاني، وهذا من لم يدرس هذا الفن لا يعرف الباب الأول والباب الثاني، فلا بد من حفظ هذه الأبواب الثلاثة، لأن بعض الكتب ما يقول لك من باب الضرب من باب النصر، يقول لك من الباب الأول، معناه أنه من باب النصر من الباب الأول. ولماذا قدم هذا فعال يفعل؟ لأنه أشرف لكثرته، أولا أكثر من غيره من الأبواب الآتية، ثانيا إن الضم أشرف، فعال ماضي يفعل مضارع أشرف من الفتح والكسر، فلذلك قدمه. وكذلك أيضا هو من دعائم الأبواب، هذه الأبواب الستة تنقسم إلى قسمين، دعائم وغير دعائم. الدعائم معناه ما اختلف ماضيه عن مضارعه، ما اختلف مضارعه عن ماضيه يسمى دعائم، وهي ثلاثة: فعل يفعل، فعل يفعل، فعيل يفعل، هذه الثلاثة تسمى دعائم الأبواب. وسبب ذلك أنها موافقة بالمعنى. ما هي موافقة جوار موافقتها؟ قلنا إن الماضية غير المضارع، أليس كذلك؟ إن الماضية غير المضارع، إيش معناه؟ مختلف، لأن الماضي يدل على زمن مضى، والمضارع يدل على زمن حالي أو مستقبلي، فلذلك اختلف المعنى. فإذا اختلف اللفظ يتناسب معها، يعني فعال يفعل، فعال يفعل، فعيل يفعل، الثلاثة مختلفة الأوزان ماضيها ومضارعها، فوافقت المعنى الموضوع له، وهو أن الماضي غير مضارع، أما المضارع أن الماضي والمضارع يختلفان من حيث المعنى، فما وافق في اللفظ هذا يسمى دعائم الأبواب، وما خالف هذا بأن اتحدت حركاته هذا لا يسمى دعائم الأبواب لمخالفته ما دل عليه. لأن مثلا فعال يفعل فتحة، فعيل يفعل كسرة، فعول يفعل ضمة، اتفق الماضي والمضارع في الحركات، فهذه الثلاثة لا تسمى دعائم الأبواب. ما السبب؟ لمخالفتها ما تدل عليه، لأن الأصل قلنا أنه مهما اختلف الماضي والمضارع في المعنى لابد اللفظ يختلف معه، فإذا اختلفت الألفاظ توافق مع ما دلت عليه، وإذا اتحدت الاتحاد اللفظ خالف ما دل عليه، فلذلك لا يسمى دعائم الأبواب هذه الثلاث، والثلاث تسمى دعائم الأبواب، ولذلك قدمها ذلك أنه من دعائم الأبواب. يعني مهما قلنا مثلا سأل سائل وقال أنت قلت إن الضم أشرف من غيره، وعلى هذا فتقديم فعول يفعل أولى من هذا، لأنه الاثنين ضمتين، فنقول له السبب في ذلك أن فعول يفعل ليس من دعائم الأبواب، وأما فعل يفعل فهو من دعائم الأبواب، فلهذا قلنا إن تقديم هذا اليقو أولا إيش من حيث إيش كثرة الاستعمال المواد التي تأتي على هذا الباب أكثر من غيرها. ثانيا عن الشرفي تقديم لثار الشرفي للضمة لأنه أشرفه أشرف الحركات. فهذا هو السبب تقديم ذلك. قال موزونه أي موزون هذا الباب الأول أي ما يوزن به نصر ينصر نصر ينصر نصر فعل ماضي ينصر فعل مضارع. وعلامته أي علامة هذا الباب كونه من الباب الأول أن يكون عين فعله أي حركة ما يقابل الفعل عين فعله أي حركة ما يقابل العين عين الفعل. أولا نقول إيش إنه يقال فعين لام. قال ابن مالك الألفية بضمن فعل قابل الأصول فيه وزن إلى ما كان غير آله بضمن فعل الموزونات الثلاثية الموزونات الأصلية وغير العرفية لها أوزان سواء كان فعلاً أم اسماً يقابل بفاعلة بالفاء والعين واللام. فهذا هو الفاء ما وازن الفاء يسمى فاء الكلمة وما قابل العين يسمى عين الكلمة وما قابل اللام يسمى لام الكلمة. مثلا ناصر النون يقال له ايش فاء الكلمة والصاد يقال له عين الكلمة واللام يقال والراء يقال له لام الكلمة هكذا. يقول أن يكون عين فعله معناه أي ما قابل العين وهو الصاد هنا مفتوحا في الماضي ناصر ومضموما في المضارع ينصر. هذا هو الباب الأول. ثم بعد أن بين لنا تصريفه قال وبناؤه أي ما يبنى له هذا الباب وما يدل عليه للتعدية غالبا إنما يستعمل هذا الباب للتعدية والتعدية سيفسره ما بعد أن يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به يسمى تعدية. يعني نصر زيد أمرا قرأ زيد القرآن يعني تعدى أي تجاوز الحدث المصدر إلى المفعول به. قرأ زيد القراءة تعدى زيدا فوقعت إيش على القرآن. نصر زيد عمرا النصر تجاوز الفاعل ووقع على عمرو هذا يسمى متعديا غالبا يستعمل للتعديا غالب استعمال يكون التعديا وقد يكون لازما هو في حد ذاته اللازمات كثير لكن بالنسبة للتعدية أقل. ولذلك قال وقد يكون لازما قد بالتقليل وقد يكون لازما أي لا يتعدى فعل الفاعل حدثه إلى المفعول به. ما معنى اللازم أن يلزم الحدث فاعله فقط بالنسبة للأول وإلا في الحقيقة في حد ذاته هو كثير. ومثال متعدي ثم مثال متعدي نصر زيد عمرا هنا فعل وفاعل ومفعول وحدث فعل وفاعل ومفعول وحدث أربعة أشياء. نصر هذا يسمى فعلا فعلا ماضيا لدلالته على معنى المضى. إذا قلت نصر أخبرته بأن نصر حصل قبل هذا قبل إخبارك. ونصر زيد وزيد يسمى فاعلا زيد يسمى فاعلا وعمرا يسمى مفعولا. وهناك الرابع الحدث وهو النصر. النصر حصل من زيد ووقع على عمرو هذا هو التعديل، يعني تجاوز الفاعل هذاك الحدث وهو النصر من الفاعل إلى المفعول به، إلى المفعول به، فصار إيه أمرا مفعولا به. ومثال اللازم الذي لا يتجاوز الحدث فاعله ولا يطلب مفعولا به خرج زيد، خلاص هذا خرج، الخروج هنا فعل وفاعل ويش وحدث، بس ثلاثة أشياء، فعل خرج وفاعل زيد والخروج مصدر. هذا الحدث هو الخروج، هل تجاوز زيدا؟ لا، بل الخروج وقع، يعني حصل وقع منه وبقي عليه ولم يحتاج إلى مفعول. ولذلك إذا احتج إلى متعلقات الفعل وتابع حرف جر، خرج زيد إلى السوق، إلى السوق جار ومجرور ليس مفعولا به، فمثل هذا لا يعتبر به. إذن خرج زيد الخروج لازم وليس متعديا. ثم فسر وشرح لنا ما هو المتعدي وما هو اللازم، فقال: والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل، فعل الفاعل الفتح أولى، ولو قلنا فعل الفاعل يجوز، الفعل مصدر، فعل انقياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه فعل كفرع وكجون وكشلل، من مالك في الألفية. فعل هذا هو مصدر، لكن فعل يسمونه اسم مصدر، اسم مصدر يجوز أن يتجاوز، وهو ما يتجاوز فعل الفاعل أو فعل الفاعل، أي حدثه، أي حدثه الذي حصل منه أي من الفاعل إلى المفعول به. مثلا في المثال الأول الحدث فعل الفاعل ما هو؟ النصر. من أين حصل؟ من الفاعل وهو زيد، نصر زيد. وأين وقع؟ على المفعول به وهو عمرو. فهذا هو المتعدي، المتعدي أن يتجاوز فعل الفاعل الفاعل إلى المفعول به، إلى المفعول به، فهذا يسمى يعني متعدي. واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل فعل الفاعل إلى المفعول به، ما يحتاج المفعول به، بل وقع في نفسه، أي حصل في نفسه، خرج زيد، جلس زيد، هذا يعني ما يحتاج إلى مفعول به، فهذا هو اللازم وهذا هو المتعد. إذن أخذنا الباب الأول من أبواب الستة، وأول الأبواب باب نصر، وضرب التدريب ثانيا جرى، وفتحت تفته ثالثا وعد، وعلمت تعلم رابعا ورد، وشرفت تشرب باب الخامس، وحاسبت تحسب باب سادس. في هذه يعني في الفوائد السمية هذه أبيات موجودة أنا نظمتها، كان أول شيخنا رحمه الله المناسي له أبيات ضعت مني وأنا أعدتها من عندي. الأول الأبواب إيه؟ وأول الأبواب باب نصر، وضرب التدريب ثانيا جرى، وفتحت تفته ثالثا ورد، وعلمت تعلم رابعا وعاد، وشرفت تشرف باب خامس، وحاسبت تحسب باب سادس. إذن أخذنا الباب الأول، الباب الأول هو فعل يفعل، وقلنا إن فعل يفعل علامته أن يكون ماضيه مفتوحا عين كلمته ومضموما عين مضارعه. ثم قال إن هذا الباب للتعدية غالبا ويأتي لازما قليلا، وأمثل لذلك بنصر زيد عمرا وبخرج زيد. ثم فسر لنا معنى متعدي واللازم لأنه سيأتينا أبواب يقول له بناء للتعدي وبناء لكذا، فعرفنا هنا ما نحتاج أن نسأل ما معنى متعدي، ما معنى التعدي وما معنى اللزوم. التعدي أو المتعدي اسم مفعول، متعدي ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، أي حدثه. واللازم ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه، هذا خلاصة هذا الباب. ثم ننتقل إلى الباب الثاني من الأبواب الستة التي قرأناها بالأبيات. يقول الباب الثاني فعل يفعل، فعل يفعل، هذا قدمه على ما بعده أولا، هو لأنه من دعائم الأبواب. قلنا ما هي دعائم الأبواب؟ كم هي؟ ما هي؟ الباب الأول والباب الثاني والباب إيه؟ والباب الرابع، وثلاثة ليست من الدعائم. ما هي؟ الباب الثالث والباب الخامس والباب السادس، هذه ليست من الدعائم. ولذلك الباب الذي يليه والثالث ليس من الدعائم، فلكون من الدعائم قدمه. ثانيا أيضا المواد التي تأتي على هذا الباب أكثر من ما يلي. فعلى يفعل موزونه ضرب يضرب ضرب يضرب، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ضرب. ما معنى عين فعله؟ عين الكلمة، يسمى عين الكلمة، وهو ما يقابله العين من الميزان. فعل يفعل فعل يفعل فعل، هذه موازين، هذه موازين، والتي تأتي على وزانها تسمى موزونات، أبنية موزونات. ولذلك نقول إيش؟ ما كان أن يكون عين فعل مفتوحا في الماضي ومصر في المضارع يضرب. وبناءه أيضا للتعدية غالبا يأتي غالبا، وقد يكون لازما. مثال متعدي نحو ضرب زيد عمرا، وقلنا هنا إن هنا أربعة أشياء، وهي الفعل والفاعل والمفعول به والحدث. أيوة، فنقول إيش؟ إن الفعل دل على الحدث، والفاعل حدث حصل منه الحدث، والمفعول وقع عليه الحدث. إذن هذا هو معنى قوله متعد ضرب زيد عمرا، لأن الضرب وقع على عمرو حاصلا ممن؟ من زيد. ومثال لازم نحو جلس زيد، هذا ما في مفعول. جلس زيد الجلوس قاصر على الجالس ولا يحتاج إلى مفعول، بخلاف المثال الأول، مثال الذي قبله ضرب زيد، هذا متعد. من ضرب؟ لازم يسأل ليه؟ يسأل المخاطب بهذا، من الذي ضربه؟ يقول عمرا. وأما جلس، جلس انتهى، جلس زيد أي حصل منه الجلوس، وهذا لا يحتاج إلى مفعول. وبعد ذلك قلنا لكم متعلقات الأفعال يؤتى بها بواسطة حروف الجر. جلس زيد في المسجد، جلس زيد يوم الجمعة، إلى كذا. فهذه الأشياء يعني تكون زائدة غير داخلة في أصل الكلام. هذا هو الباب الأول، الباب الثاني. الباب الثالث من الأبواب الستة فعل يفعل فعل يفعل بفتح عين فيهما. فعل يفعل، إنما قدمه على الذي يليه لأن الفتح أخف من الكثرة. فعل يفعل موزونه فتح يفتح فتح يفتح، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي فتح. عين فعله معناه إيش؟ أي اللفظ الذي يقابل إيش؟ أي الكلمة التي الحرف الذي يقابل عين الكلمة. عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع اثنين، بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدة من حروف الحرف وهي ستة. يعني أن الباب الثالث فعال يفعل، فعال يفعل بالفتح فيهما، فعال يفعل الماضي مفتوح والمضارع مفتوح. وهذا الباب له شرط ولا نسميه سببا أو داعيا، الدواعي غير الشرط. الشرط معناه متى وجد هذا الباب لا بد أن يوجد حرف الحلق في العين أو اللام. وأما الدواعي فإنها تدعو إليها، مثلا مثلا نقول يعني ذا الواو فأن أو لي علنا أو كأتا، كذا المضارع لازما كحن طلع من مالك الألفية في اللامية. يقول لك مثلا الواو داعي الكسرة، وعاد مضارعه يعيد كسرة، ما نقول يعود. لماذا؟ لأن له داعي، وهذا يسمى داعي، والداعي معناه لا ينفك عنه. وأما الشرط إن وجد الباب هذا وجد حروف الحرك، ولا يلزم وجود حروف الحرك وجود هذا الباب. لماذا؟ لأن العرب تستعمل حروف الحرك خارج عن هذا كثيرا. دخل هذا مو في حرف الحرك، الخاء من حروف الحرك دخل، لكن ما قالت يدخل. لماذا؟ لأن هذا شرط وليس سببا أو داعيا. ولذلك نقول يعني إن هذه شروط وليست دواعي. فنقول الشرط في هذا الباب، في تحقق هذا الباب، أن يكون عين فعله عين حرف مقابل لعين الكلمة لعين الفعل، أو لامه أو لامه بالرفع، أو لامه لام الكلمة لام الفعل أحدا واحدا من حروف الحلق الستة، وهي ستة عينون إيه؟ ثم حروف الحلق الهمزة عين وحاء غين وخاء ستة، ستة إيه؟ الهمزة الحاء والهاء، هنا قال الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، هذه الستة. يعني معناه أي فعل حصل من الباب الثاني لا بد أن يوجد في مقابل إيش؟ في مقابل عين الكلمة أو لام الكلمة أحد من حروف الحرك الستة. فتح يفتح، هذا حصل حرف الحرك الحاء في لامه. قرأ يقرأ، هذا حصلت الهمزة وهي من حروف الحرك بل هي أقوى في لامه. وهب يهب، سعى يسعى، وهكذا. يعني يأتيك من هذا الباب يعني مفتوح العين في المضارع، في المعذور في المضارع، وحروف الحرك ستة. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي فتح زيد الباب، فتح زيد الباب. لماذا؟ لأن هنا الحدث هو الفتح، والفاعل هو زيد، ولا بد أن يكون مفعول يقع عليه الفتح وهو الباب. إذن فعل وفاعل ومفعول وحدث، حدث حصل هذا الحدث ووقع على ماذا؟ على المفعول وهو الباب. فتح زيد الباب، إذن هذا متعدي. وعلى ومثال لازم له ذهب زيد، ذهب يذهب، هذا من الباب الثاني. لماذا؟ لوجود الشرط وهو وجود حرف الحلق وهو الهاء في عينه، في عينه. كما أن فتح وجد حرف الحلق وهو الحاء في لامه. هذا هو خلاصة هذا الباب، وهو أن فعل يفعل هو الباب الثالث، والباب الثالث وقلنا إنه ليس من الدعائم. لماذا السبب؟ لأن لموافقة الماضي مضارع للماضي، وقلنا الأصل أن يختلف. لماذا؟ لأن معنى الماضي والمضارع مختلف، فكذلك ما يدل عليه يختلف، فلذلك يسمى ذاك دائما الأبواب وهذا لا يسمى دائما الأبواب. هذا هو الباب الثالث. وننتقل إلى الباب الرابع من الأبواب الستة، وأبواب الستة وهي فاعل يفعل، فاعل يفعل، موزونه عالم يعلم، عالم بالكسر اللام، يعلم بفتحها، وعلامته أن يكون عين فعل مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع، ومفتوحا في المضارع، في المضارع مفتوح. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وهذا قلنا إيش؟ من دعائم الأبواب، أليس كذلك؟ لماذا؟ لوجود الشرط وهو مخالفة. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا قد يكون لازمة. مثال متعد نحو عالم زيد المسألة، عالم زيد فعل وفعل، والمفعول المسألة، لأن العلم مصدر يحتاج يعني موجدا ويحتاج يعني من وقع منه ومن وقع عليه، فزيد وقع منه العلم، والمسألة وقع عليه العلم حدث. قال ومثال لازم له وجل زيد وجل يوجل بمعنى خاف وجل يوجل بمعنى خاف هذا مثال لازم لأن وجل معنى خاف ولا يحتاج إلى مفعول به وجل زيد خاف لنفسه حصل الخوف له ولم يقع ذلك الخوف على غيره بل ماذا بل على نفسه ولا يسأل سائل يقول خاف زيد وجل زيد من كذا لأننا نقول من كذا هذا جاء لاقتضاء المقام له بالجار والمجرور وليس مفعولا به. قال الباب الخامس من الأبواب الستة فعل يفعل فعل يفعل بالضم فيما وهذا قلنا ليس من دائم الأبواب موزونه حسن يحسن شرف وكرم وهكذا يعني كل ما جاء بهذا يسمى باب الخامس باب الخامس فعل يفعل وليس من الدائم وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع اتفق وبناؤه لا يكون إلا لازم قالوا إن الباب الخامس لا يأتي إلا لازما ولا يوجد المتعدي وما وجد من المتعدي فقد أولوه هذا لا يأتي إلا لازم لماذا؟ لأن ما يأتي به من الأفعال الغريزية الطبيعية يعني كشرف وحسن وطال وإلى آخره فهو يكون على معنى لا يتعدى غريزي لا يتعدى فلذلك يكون ولماذا اختر ذلك لشرف الضمة والأفعال الطبيعية والغريزية أشرف من غيرها فلذلك اختر هذا الباب للازم فقط نحو حسن زيد حسن زيد لأن الحسن لا يتعدى فاعله بل اقتصروا عليه. الباب السادس فعيل يفعل وهذا أيضا ليس من اللازم وآخر الأبواب فعيل يفعل بالكسر فيما موزونه حاسب يحسب بمعنى ظن وفي لغة أخرى حاسب يحسب وجهان في من يحسب مع وغير توحر كان عن بئس يئس إله بسهيلة قلوا المال حاسب يحسب ويحسب لكن مشهور الكسر يحسب وهذا بمعنى إذا كان بمعنى ظن وأما حسب بمعنى عد حسبت المال كذا وكذا هذا يكون من باب فعل يفعل من الباب الأول حسب المال يحسبه بمعنى عده حسابا فهذا يكون أما هذا حسب يحسب حسبانا وهذا يكون من باب فعل يفعل وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع وبناؤه أيضا للتأدية غالبا وقد يكون لازما مثال متعدي نحو حاسب زيد عمرا فاضلا حاسب محسبة وحسبانا وأما بمعنى عد قلنا إيش حاسب يحسب وليس من هذا الباب حاسب يحسب بل هو من الباب الأول وهو باب فعال يفعل مكسورا في الماضي والمضارع وبناؤه أيضا للتعدية غالبا قد يكون لازما مثال متعد نحو حاسب زيد عمرا فاضلا عمرا فاضلا يتعدى الى اثنين هذا من اخوات الظن يتعدى الى اثنين انسب بفعل القلب جزء ابتداء اعني راى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت ما عد حجادا وجعل لك اعتقد ابن مالك ظن حسبت حسبت هذا واما حسب بمعنى عد قلنا انه من الباب الأول ومثال لازم هو ورث زيد وهذا المثال منتقد اعترض عليه لأنه ورث سليمان داود في القرآن الكريم عداه لازما لا لكن بعضهم قال إيش هذا على سبيل المثال يأتي تقديري البحث في المصل ليس من دأب الفحول يقول هكذا وهذا تهرب ولازم في القرآن عداه ولذلك نقول مثال غير مطابق. أيه. هذا كيف حاله؟ ها؟ لا هذا في باب يفعل وبقية الواو لعدم وقوع بين عدوتها. وأما يرث ورث يرث الواو تحذف لماذا؟ لوقوعها بين عدوتيها الكسرة والياء. أيوة هذه ستة أبواب يعني أخذناها وينبغي أن تجعلها أن تجعلوها نصب أعينكم وتحفظوها وتتصرفوا فيها وتعلمون ما هو الباب الأول وما هو الباب الثاني وما هو الباب الثالث وهكذا وتعلمون بناءها وما تأتي له. فهذه هي السرافية. فالسرافيات بهذا يعني الموازن مشهورة الموازن مشهورة وإلا فالموازن غير مشهورة. قد جمعها ابن مالك في لامية الأفعال أكثر من هذا وذاك لكنه غير يعني شائع وإنما هو ما حسب ما تكلمت به العرب وهذا هو الذي يدور على ألسنتها دائما لأن نهر استعمالها كلها يجري على ستة الأبواب ومع ذلك هو المزيد. وقلنا إن الفعل أقله ثلاثة أحرف ويرتقي نهايته إلى ستة أحرف ثم ما كان أقل من ثلاثة أحرف لا يكون أصليا وإنما يكون مغيرا كما قال ابن مالك وليس أدنى من ثلاثي نورا قابل تصرف سوى ما غير إذا غير ينزل إلى حرف أو حرفين. وثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي وإما سداسي وهذه تنقسم إلى قسمين مجردة وغير مجردة. مجردة ومزيد فيها مجردة عن الزيادة ومزيد فيها. والمجرد والمزيد ينقسم مزيد فيها إلى ملحق وغير ملحق. والملحق يكون بباب هرنجم وباب فعلل وباب كذا وهذه التفاصيل كلها تأتي ما يستقبل إن شاء الله تعالى. و طيب ونقف على هذا ورددوها وذاكروها. والعلم كما ذكرنا لكم في عدة مجالس لا يخرج يعني إلا بالمناقشة والمذاكرة. كتابة سطرين خير من حمل وقرين يقولون الأول الحكماء خير من حمل وقرين وخير منهما مذاكرة اثنين. إذا تذاكر يخرج ما شاء الله ما خفي على هذا وعلى هذا. فمذاكرتها ومناقشتها المشكلة الطلاب إذا لقي بعضهم بعضا ليسوا طلاب وإنما هم يعني كأرباب الدنيا والتجار وما إلى ذلك يبحثون أمور أخرى وهذا ليس من سمة طالب العلم. طالب العلم إذا لقي طالبا آخر يستفيد ما لديه ويفيده ما عنده هذه صدقة أفضل الصدقة علم تعلم الجاهل. فما عندك لا تكن بخيلا فيه. من بخل بالعلم يبتلى بإحدى ثلاث إما أن يموت قبل أن يبثه وإما أن يكون أن ينساه وإما أن يسرق كتابه فيخسر. يعني من بخل بالعلم أو بكتب العلم يبتلى بإحدى ثلاث كما نقل عن بعض. فينبغي الإنسان أن يكون سخيا في علمه بحيث أنه يريد إفادة الطلاب الآخرين. وبعض الناس لا يريد أن يفهم مسألة إذا فهمها زملائه لو لم يفهموها ما يبالي هذا لا. ومن فائدة ذلك كما جربناه كان للشيخ ورحمه الله كان يقول جلسنا بعشر العلم فجاءنا الطلاب بتسعة عشر. لما حينما جلسنا ما كنا مستوعبين فلما جاء هذا الذكي وهذا الكامل وهذا كلهم أفادوا لا أكثر مما مضى نأخذ من شيوخنا. الطلاب أو المناقش لك أو الذي تجلس معه لمباحثة مسائل علمية سواء كانت حديثية أو نحوية أو تفسيرية وما إلى ذلك هذه فائدتها أنك تستفيد أكثر مما لديك. هو أقل منك فهما لكن مذاكرة معه ومراجعة تلك مسألة ستحفظها عنه. وقال إن الزهرية إذا لم يجد من يذاكر في الحديث يقول لجاريته يا جارية اسمعي حدثني فلان هنا في المطبخ تطبخ ولكن هو
يعني يسمعوا حاجة تقول لا لا حاجة يا شيخ خليك خليك أنا أستفيد أنت ما تستفيد.
وهكذا يكون نهمة طالب العلم في الاستفادة من وقته. الوقت هذا وقت. نحن الآن مسافرون، هل تدرون؟ مسافرون إلى القبر، وفي القبر ما نجد إلا ما قدمنا الآن، وأفضل ما نقدمه طلب العلم، خاصة طلب علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جهرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الفضل لمن؟ لأهل العلم. هذا كله يأتينا في القبر. هذه يعني لا ينبغي أن نلعب بأوقاتنا، بل الواجب أن نحرص على أوقاتنا ونستغلها ونستفيد منها بدلا من أن نضيعها بما لا يعنينا، لأن هذه لا تعود علينا بل يعود وبالها علينا. فينبغي لطلاب العلم أن يتذاكروا العلم وأن يشدوا على هذا، وأن يضغطوا على أنفسهم ويصبروا عليها. الصبر، الصبر كل الصبر، إنما وفي الصابر أجر بغير حساب. اصبر، اصبر على طلب العلم. فالأولون كانوا هكذا يصبرون عليه، على مضض، على غضض، على شدة العيش وخشونته كانوا يصبرون على طلب العلم. فهذا يعني ينبغي أن ننتبه له، ونريد أن نقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صنع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تقول لهنا جنتك من يقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا حيثنا جعل فارسنا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا حياتنا كل. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
حياك الله، حياك الله عليك.